قوله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل توعد من أشرك به أحدا منهم وعيدا شديدا، بل توعد الرسل أنفسهم أنهم إن أشركوا أحبط أعمالهم وجعلهم من الخاسرين. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد أي لا تعبد إلا الله، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر في لسان العرب. فالعبادة حق لله وحده. وقال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولعظيم جرم الشرك فإن الله لا يغفره، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا كان أشرف الخلق وهم الأنبياء والملائكة ليس لهم نصيب من العبادة، بل يفرقون فرقا شديدا من أن يدعى فيهم شيء من خصائص الله تعالى، ويغضبون غضبا شديدا على من يصنع ذلك ويتبرؤون منه، فكيف يدعون لأنفسهم حقا في العبادة؟ وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال له أجعلتني لله ندا. فالعبادة حق لله تعالى وحده، ليس لأحد فيها حق كائنا من كان، بل يجب أن يتأدب حتى في الألفاظ، فلا يحلف بغير الله عز وجل، ولا يقال ما شاء الله وشئت، ولا يعطى إنسان فوق ما يستحقه من الألفاظ، رعاية لجناب التوحيد، لأن العبادة حق محض لله جل وعلا. إذا تكرر هذا فإنما يفعله الذين يذبحون لغير الله من الأولياء والجن وغيرهم ويقدمون لهم النذور ويسألونهم الحوائج أولى بأن يكونوا من المشركين. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في كتابه كشف الشبهات إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وقوله إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. قال: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود أن عند دراستنا لهذه المسائل ينبغي أن نفقه واقع مسائل التوحيد في زماننا وواقع المخالفين فيه، فإن تقرير هذه الحجج حجج التوحيد ومعرفة مدى قيام الناس بهذه المسائل مما ينبغي لطالب علم يعتني به جيدا، لأنه إنما تعلم العلم ليعمل به ويدعو إليه. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد فيها ثلاثة أقوال مشهورة: الأول أنها مواضع السجود من جسد الإنسان، لأنها المساجد التي يسجد التي يسجد بها، وهي لله لأن الله هو الذي خلقها، فلا يجوز أن تعبد هذه المساجد إلا الله. وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس البكري، وذكره الفراء وجها في تفسيره، وقال به الزجاج. القول الثاني أن المساجد مصدر كالمضارب، فهي بمعنى السجود، يقال سجدت سجودا ومسجدا، والجمع مساجد، كما يقال ضربت ضربا ومضربا ومضارب. وهذا قول ابن قتيبة رحمه الله. القول الثالث أن المساجد مواضع الصلاة التي يصلى فيها ويدعى فيها، فهي لله لا يجوز أن يشرك مع الله أحد، وهذا قول جمهور المفسرين، وهو المعنى المتبادر لهذا اللفظ والمعهود في القرآن. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله، فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا، ولا تشركوا به شيئا، ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. مراده رحمه الله بقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله، بيان أن هذه الجملة معطوفة على أول آية في السورة، أن هذا مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي كذا وكذا وكذا، ومما أوحي إليك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والآية فيها قراءتان سبعيتان بفتح الهمزة وكسرها، قراءة الأخرى وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال قتادة رحمه الله: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه أن يوحد الله وحده.